بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 24 في أمراض الأمة وعلاجها. ولقد ذكرنا في هذا المرض الأخير الذي هو إرادة الدنيا أو إرادة الحياة الدنيا، ذكرنا فيها شيئا كثيرا، وفصلنا فيها القول تفصيلا، ورأينا أن ركني الدنيا هما المال والشرف، وحرص المال ذئب جائع يقضي على دين الإنسان والعياذ بالله تعالى، أو يفسد دينه تماما إلا القليل. وكذلك حب الشرف، وهو أشد ذئب جائع ضاري، أشد من الذئب الأول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، على المال والشرف لدينه. أما الحرص على المال فالكلام فيه كثير، وأما الحرص على الشرف فالكلام فيه عند الناس قليل، مع أنه أخطر بكثير من الحرص على المال. الزهد في الشرف قليل وأصعب من الزهد في المال. الزهد في المال يسير سهل، أما الزهد في الشرف فصعب. ولقد أودى الشرف هذا أو الحرص على الشرف عند كثير من الدعاة والوعاظ والعلماء، أودى بحياتهم العلمية والعياذ بالله تعالى، وذهب بهم إلى النار كما سنرى. الحرص على الشرف وهو جزء من إرادة العلو في الأرض، إرادة العلو. وفرعون هو أكثر خلق الله الذين طغوا في الأرض وأرادوا فيها علوا، إن فرعون علا في الأرض، إلى كل هذه الآيات التي تعرضنا لها بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. نحن نتكلم الآن عن الجاه والرئاسة، أو عن الشرف، أو حب المنزلة في قلوب الناس، أو قل يعني عن إرادة العلو أيضا، لأنه هو علو على الناس ومنزلة عند الناس، وحب لمدح الناس وثناء الناس، وحب لتوجه قلوب الناس إليه، وحب لتصرفه في قلوب الناس. يعني يريد كما قلنا سابقا أن يمتلك قلوب الناس مع امتلاكه للمال، لأنها هما يعني هو ركن الدنيا، هما أي شيء؟ هما المال والشرف. هو يمتلك المال، فيريد أيضا الشرف، الجاه، الرياسة، العلو على الناس، يريد أن يمتلك قلوب الناس كما امتلك المال. فهما ركنان خطران، والناس لا ينتبهون إلى الركن الثاني، ألا وهو كما نكرر دائما حب الجاه والرئاسة. الجاه والرئاسة في أي جمعية دينية أو غير دينية، في أي مجلس إدارة، في مسجد أو غير مسجد، في أي مثلا مجالس إدارة في شركات، في أي تنظيم من التنظيمات، تجد كثيرا من الناس يحبون جاههم ومنزلتهم، ويؤثرون رياستهم وجاههم على الدين وعلى أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر خطير، وهذا من أخطر الأمراض التي أهلكت الأمة. يعني أمراض كثيرة كلها اشتركت في إهلاك الأمة، أو في أن أودت بحياتها إلى المستوى البني الذليل الذي هو الذي الأمة الآن عليه، الذي ذهب بالأمة إلى هذا المستوى. أمراض كثيرة من أخطرها إرادة الحياة الدنيا، ومن إرادة الحياة الدنيا حب الجاه والرئاسة أو الشرف. ونكرر ما ذئبان الجائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء. الحرص، لقد تعرضنا للحرص هذا في أول درس من دروس أمراض الأمة ومحاولة بيان علاجها، تعرضنا للحرص والشح والبخل. فهنا نعود إليه، لأن المسألة يعني هو الحرص على المال أو الحرص على الشرف. فما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وإذا فأردنا أن نتوقف شيئا عند هذا المرض، وأن نفصل القول فيه بعض الشيء، خصوصا عند طالبي العلم حتى يحذروه، لأنه داء عضال وصعب والزهد فيه قليل. وقبل أن نشرع فيه الآن، نذكر بمعنى البطر والأشر، وهما المرضان اللذان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما سيصيب هذه الأمة، سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر، إلى آخر الحديث الصحيح كما ذكرناه في يوم الله. البطر، ما من الناس الآن إلا ما رحم ربي إلا وعنده نوع بطر. بطر على إيه؟ كثير من الناس كما يقال حتتبطر على النعمة. أيوة نعم، يتبطر على النعمة. كثير من المسلمين يعترف بنعمة الله في المال، ومع ذلك لا يقر بها ولا يبني عليها عملا، ولا باللسان ولا بالجوارح، كما ذكرناه في الشكر في درس الماضي. كثير من الناس يتعرض لنعم الله حتى في علوم الدين، ثم هو لا يقر بنعمة الله هذه، مع انه يعلم ان الله هو الذي رزقه الحافظة، هو الذي رزقه العالم الذي يعلمه، هو الذي ومع ذلك هو لا يقر بهذه النعمة على لسانه كثيرا، وانما يتصورها شيئا عاديا، انما اوتيته على علم عندي. فهذا البطر منتشر في الامة. اكثر المسلمين الان عندهم هذا المرض الخطير، وهو يعني معرفة النعمة مع جحدها، جحد الحق، بطر الحق جحده ودفعه. هنتكلم عن البطر. فكثير من المسلمين عندهم يعرفون الحق، يعرفون نعمة الله، ثم ينكرونها، واكثرهم الكافرون للأسف الشديد من المسلمين من وقع في هذا المعنى او في نوع هذا، فاصبحوا الان يصابوا بالبطر ليل نهار في اكثر نعم الله عليه، ولذلك لا تجده شاكرا، وقليل من عباده الشكور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني باختصار، البطر حتى لا ينسى فهو ضد الشكر، يعني باختصار، أو قل هو الجحد مع إضافة شيء عليه. يعني الجحد هو إيه؟ أن تكون عليهم بالشيء ثم لا تقره باللسان، هذا هو الجحود. فالبطر أن تكون عارفا بالنعمة ولكنك لا تقرها باللسان ولا تؤدي شكرها كما بيناه في الدرس الماضي، والحمد لله رب العالمين. أما الأشر فهو الذي تحدثنا عنه بسرعة، ومر الكلام عليه مرور الكرام. الأشر أيها الناس، يعني في الأمثلة اللغوية وفي الشواهد اللغوية يقولون أشر النبات. هو في فعل أشر بكسر الشين، وفي فعل أشر، أشر بفتح الشين نشر، ومنه المئشار، المنشار، يعني المنشار اللي بينشر ده اسمه المئشار كما في الحديث وكما في معاجم اللغة. أشر يعني نشر، أشر الخشبة نصفين يعني نشرها نصفين، وأصل الكلمة الحدة، فالمئشار أو المنشار فيه حدة، من أجل هذه الحدة يقوم بقطع الخشبة. الحدة هذه انظروا كيف سنستعملها حتى لا نقع فيها، الحدة التي هي أصل الأشرة. يبقى أشرة بفتح الشين يعني نشرة، ولذلك أشرة الأسنان إذا رققها، واحد يعمل عملية برد في أسنانه فيرققها ويرقق أطرافها ليجملها وما إلى ذلك، أشرة الأسنان. فلو بفتح الشين دعكم من هذا. أما أشر بكسر الشين فهذا هو الموضوع، هذا هو الأقرب إلى المرض. وطبعا بينهما اشتقاق، واشتقاق يعني اشتقاق أصغر، يعني الدائرة صغيرة جدا التي تجمعهما، يعني قريبان، أشر من أشر، لكننا سنهتم بأشر، ومصدرها أو الذي عنده هذا المرض هو الأشر أو الأشر، الأشر أو الأشر، والمصدر أشرا. يبقى أشر أشرا، أشر يعني إيه؟ يعني مرح ونشط، او كما قالوا في التفاسير بطر واستكبر. هنشرح بقى الأشر بالبطر. لا هو الأشر غير البطر كما جاء في الحديث. يبقى أشر مرح ونشط. ولذلك قلنا تكلمنا عن الفرح في الدرس الماضي. والفرح بغير الحق هو مذموم ونهينا عنه. الفرح إن اشتد وظهر على الهيئة فهو المرح، والمرح إن زاد وزاد فهو الأشر، وهذا هو المنهي عنه الأشر. وذلك كما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الأشر أن الجوع هو خير علاج للأشر وخير وقاية للأشر. يعني انظر الجوع علاج للأشر. طب ايه هو الأشر؟ يعني المرح والنشاط. طب يعني ايه برضه؟ طب نأخذ شاهدا آخر من اللغة. أشر النبات إذا ترعرع، إذا ترعرع النبات تبقى أكبر شاهدا بدأ أشر النبات إذا ترعرع. فكذلك الإنسان كان نائما كان ساكنا كان متواضعا فإذا به إيه يززه ويزدهي ويريد أن يعلو وينشط ويظهر أكثر وهيئته تنتفش أو ده الأشر. كأشر النبات إذا ترعرع. كذلك أشر البرق إذا تردد في لمعانه. يعني برضو إيه يعني يذكرني هذا بأصحاب الرتب العالية والمياشين اللامعة والتي يزهو بها بين الناس. هذا أشر كله نوع من الأشر، وهو برضو فرع أو يعني نوع من العلو في الأرض. والأشر إيه؟ ما هو نوع من العلو في الأرض. والفرح بتحقيق العلو في الأرض هو ده الفرح المذموم. ولا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فساد. فالأشر هو برضه في النهاية نوع علو أو الفرح بهذا العلو، لأنه الفرح وبعدين المرح وبعدين الزاد فيصير الأشر. يبقى كذا. يبقى الشاهد اللغوي أشر البرق إذا تردد في لمعانه، أشر النبات إذا ترعرع إذا نما وكبر يبقى أشر النبات. ناقة مؤشير، ناقة مؤشير بشوف البرق والنبات والحيوان في اللفظة. ناقة مؤشير يعني ايه؟ ناقة سريعة حادة. ناقة مؤشير سريعة حادة. يقال فلان هذا أشر. أشر يعني ايه؟ يريدون ان يصفوه بانه بطر متسرع ذو حدة. يبقى أشر يعني متسرع وذو حدة، يعني حاد، ليس ساكنا ليس هادئا ليس بطيئا، وانما هو نشط سريع منفعل ذو حدة في الكلام في التصرفات. هو ده الأشر. فالأشر مرض في الأمة، ضد الاستقرار ضد التواضع ضد أن يكون الإنسان مستقرا ضد أن يكون الإنسان متحليا بالسكينة والطمأنينة. فالأشر ضد هذا، ولذلك أو يظهر أكثر ما يظهر عند الغناء وعند الحفلات والمراقص. ولذلك جاء في الأحاديث أفشوا السلامة السمو والأشرة شر، لا يتم أقوام من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحون قردة وخنازير. لماذا؟ بسعليهم المحارف. كل هذه الأحاديث وكل هذه الأثار وكل هذه الشواهد من اللغة العربية علمتنا أن الأشر هو الفرح الزائد، الفرح المذموم الزائد الذي به يزهو الإنسان ويريد أن يعلو في الأرض ويريد أن يطغى على الناس ويريد أن ينشط على الناس وأن يرتفع على الناس. كل هذه المعاني واردة في الأشر، من أشر النبات وأشر البرق وناقة مؤشير. كل الحمد لله رب العالمين. يبقى إذن الأشر بل هو كذاب أشر. مثلا إيه كذاب أشر؟ يعني كذاب ذو حدة في كذبه، يعني كذبه شديد من ناحية. ومن ناحية أخرى الكذاب الأشر الكذاب يريد بكذبه أن يعلو علينا. كل هذه المعاني واردة في الأشر، فهو مرض موجود ومنتشر في الأمة الآن سيصيب أمة دار الأمم الأشر والبطر. أما الجاه والرئاسة وهو موضوعنا، فهذا الموضوع يتطلب منا أن نحاول أن نبسطه بشيء من التفصيل. أولا قبل أن ندخل فيه أيضا نذكركم بهذا الحديث الصحيح والذي هو إن شاء الله موعدنا معه يعني في قليل من خطبة اليوم وفي الخطبة المقبلة بإذن الله، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يبقى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى الأبواب أو في الأبواب وفي السوران أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة. احفظ هذا المعنى لأنه خطير. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوراق فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا، وداعا من فوق الصراط أو من جوف الصراط كما وجدته في بعض الكتب، إذا من فوق الصراط أو من جوف الصراط يدعو. فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب اللي هي في السورين، السور اللي على جنبتي الصراط، قال له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. الإنسان إن هم أن يفتح شيئا من هذه الأبواب اللي عليها السطور المرخاة، يعني أن يكشف السطور، هذا الداعي قال له ويحك. قال لمن؟ لي ولك، لأن إذا هم الإنسان أي إنسان أن يفتح شيئا، بس هيتبين في الحديث أنه المسلم الموحد الصادق، مش أي إنسان، المسلم الموحد الصادق. فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك، لو الداعي من فوق الصراط لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا هو الحديث، يعني أردت أن أشرحه قبل أن أدخل في مسألة الجاه والرئاسة وفي تفصيلها، لأنه يتعلق بها والأمور متداخلة. فهنا الإسلام صلاة مستقيم تسير على الإسلام، لا تنظر يمينا ولا شمالا، لا تتلكع ولا تتلكع أيضا ولا تتمحك، يعني أسرع في الالتزام بالخير. ادخلوا الصلاة جميعا ولا تتعوجوا، ما تلغيش كثير، ما تزلتفش، الأمر من الرسول واضح واضح عليه الصلاة والسلام، افعل كذا خلاص، ايه لزوم بقى التمحيك؟ فما تعودش على تبص هنا تبص هنا انك هتدخل في شيء لا مقدرة لك عليه ولا طاقة لك به. ادخلوا الصلاة جميعا ولا تتعوجوا، فالصلاة الاسلام، السوران حدود الله، الابواب المفتحة محارم الله، وهي مفتحة، مفتحة، نعم مفتحة، لن تبذل مجهودا في فتحها لانها مفتحة. اذا المحارم مفتحة، النظر الى النساء ده مش هيطلع فيه فلوس، الغيبة سهلة واللسان بيضرب زي الفرق الله وشغال، فالأ سهلة، فالأبواب مفتحة، مش عايزة ضب ولا مفتاح ولا خزنة ولا شيء، مفتحة، أبواب مفتحة، ولكنها مستورة بستارة مثلا من القماش، سهلة من السهل إزاحتها يمينا أو شمالا. هذا دي السوران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله. فحدود الله هذه إن نفذت من خلال أي باب صرت خلف حدود الله، خلاص تعديت حدود الله، وعندئذ تستطيع ان ترى كل الابواب لانها سيوصل بعضها الى بعض. الابواب اللي في السور دي هو سور عالي، في ابواب انت دخلت من اي باب، فلما انك ذهبت خلف السور لو حد الله سبحانه وتعالى، فاذا تستطيع ان ترى كل المحارم، بل بالعكس من الوارد ان تخوض في معظم المحارم لان المعاصي متشابكة. فالسورة اهو في ابواب، تدخل من اي باب خلاص المعاصي برا انبرك، مستنقعات، شرور، سواد، نجاسات، معاصي، فهذا الابواب مفتح وعليهما سطور مرخاة. هتمشي على الصراط المستقيم، لما تنظر يمينا لما تنظر شمالا، ومع ذلك فالانسان يهم ان يفتح شيئا من تلك الابواب. فان هم بذلك ان يفتح شيئا من تلك الابواب وجد لمة الملك بقلبه، وجد لمة الملك بقلبه، يعني لمة الملك يعني له حاس احذر، اوعى تفتح السفارة دي، انت هتتفرج بس، كلا، تنظر الى الباب المفتوح، بان كشفت الستارة تحسب نفسك انك ستقف عند هذا الحد، كلا، ويحك لا تفتحه، ابتعد. يعني الستارة دي انت لم تدخل بعد في الحرام، لسه ما دخلتش في الحرام ولا المعصية، ولكن الستارة تحجزك او تحجز بينك على المعصية. ستارة ايه ده؟ مجرد حتة قماش، قطعة من القماش، ايسر شيء ازاحتها. فالواعظ الذي في قلبك، واعظ الله عز وجل، يقول لك ويحك اوعى تكشف الستارة لا تفتحه، وهو باب مفتوح اصلا، انما الستارة لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه، ان تفتحه تلجه، قرأته ايضا، فانك ان فتحته تلجه، يعني لو كشفت الستارة لن تقف مكتوفا هكذا، وانما ستدخل هذا الباب. يبقى القضية في هذه الستارة بينك وبين الحرام شعرة ستارة. الفنان بقى في الدين اللي هو العالم الرباني الذي درس فنون الدين هو الذي يعرف هذه الستائر، هو اللي عارف الزنا الستارة بتاعته والسرقة ستارتها ايه، واي ستارة تدخل ازاي على كل المعاصي بعد ما بيتعدى حد الله سبحانه وتعالى من الوارد الا ان يتوب الله عليه، والا ان يقف هو عند حد ما او عند هذه المعصية ويستغفر ويستغفر ويتوب. فهذه الستارة من السهل جدا ان تزاح وان تكشف. فالواعظ في قلبك يقول لك ويحك لا تفتحه، فانك ان فتحته او ان تفتحه تلجه. كشف الصلاة دي حدخلك. المثال ايه سنتعرض له اليوم، هذا هو الربط بين هذا الحديث الطويل الذي سنتعرض كثيرا لمعناه في الدرس الاسبوع الماضي ان شاء الله، وبين مسألة الجاه والرئاسة، الا وهو الدخول على ابواب السلطان. الدخول على ابواب السلطان يعني برضو لكي نفهم انك ان تفتحه تلجه، هذا مثال كثيرا ما ذكرته، الجلوس على الطرقات في الطرقات او الجلوس في البلكونات او فوق اسطح العمارات، كلها شيء واحد تؤدي الى اي شيء. دي ستارة، القعدة دي ستارة. نعم من السهل يعني ممكن، انما الحديث يقول لك خلي بالك الواعظ اللي في قلبك من جوه اذا فتحت هتقع. فالانسان يجلس في الطرقات فتمر المرأة الكاسية العارية فينظر اليها، فان اكتشفه احد او ان اراد ان يبرر نفسه هذا المسلك فيقول انظر الى المجرمات، طب تبص لهم ليه؟ طب تكلم ونظرك بعيد، لماذا تنظر اليهن؟ انما هو بقى لانه ولج، هو يجلس على الطرقات يقول لك وانا بتاع الكلام ده خلاص، انك ان فتحته تلج. وجلس على الطرقات فنظر الى الكاسيات العاريات خلاص ولج في الحرام. كذلك الجلوس في البلكونه والشرفات، الشرفات يعني الشرفات من الشرف العلو، يعني بلكونه الحاجه من الشرف او النواف اي حاجه عليه. هو يجلس في بلكونه ينظر الى من؟ الى النساء في البلكونات المقابله في البيوت المقابله في الشوارع، وهذه مجرمة وهذه تخرج وقد عرت صدرها وقد فعلت كذا وقد تكسلت في القول وقد أبدت الحركات وما إلى ذلك، والشيطان يستشرفها. المرأة لما بتخرج الشيطان يستشرفها. فالجلوس في البلكونة صحيح هو حرام؟ لا مش حرام، ولكنها استارة من الحلال وراها على طول حرام سهلة جدا، يعني مجرد القعاد تقول لا أنا ما يهمنيش، لا إنك إن تفتحه تلجه. فالجلوس في البلكونات هيؤدي الى اي شيء؟ الى النظر الى هذه والى هذه، والنظر الى بنت الجيران وزرها اكبر من النظر الى غيرها، وهذا معلوم. فده معنى انك ان تفتحه تلج. الامثله كثيره، وهذا هو موضوعنا ان شاء الله في الجمعه المقبله، لان هو ده الاخطر ما يمكن، انك ان تفتحه تلجه. اما اليوم فمساله ايه؟ الدخول على السلطان، كما جاء في الحديث الصحيح ايضا اياكم وابواب السلطان، اياكم وابواب السلطان، فانه قد اصبح صعبا هبوطا. يعني الدخول على ابواب السلطان تؤدي الانسان الى الهلاك، كما سنرى لذلك من تفاصيل الدخول على ابواب السلطان، خصوصا من الدعاة والوعاظ والعلماء يسقطون سقطات مفزعة. لماذا؟ بدخولهم على ابواب السلطان. ولماذا هم يدخلون على ابواب السلطان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر، دي الستارة. ما هو الدخول على السلطان مش حرام، انما هي دي الستارة، مجرد ما تدخل خلاص ستلج كل المحرمات تقريبا الا ما رحم ربي. يبقى المسألة ستارة نعم، انما وراها ايه؟ انك ان فتحته تلجه. فالدخول على ابواب السلطان لماذا؟ للحصول على الشرف، على الجاه، على الرئاسة، للحصول على العلو في الارض، للحصول على منصب كبير، على ولاية، على قضاء، على شيء يتصل بالحكم، للحصول على وظيفة يسود بها الناس والعلماء، للحصول على وظيفة يتحكم فيها في العلماء والدعاء وما الى ذلك. فالدخول بقى على ابواب السلطان هو ده الربط بين الحديث اللي هو ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وبين مسألة حرص الانسان على الشرف، لان ذلك يتعدد. ولذلك سنأخذ مسألة الحرص على الشرف هذه واحدة واحدة. وكما ذكرت واحلت في رسالة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكذلك في كتاب مختصر منهاج القاصدين ابن قدام المقدسي، فيهما كلام طيب جدا عن ذات الموضوع. سنأخذ ذلك واحدة واحدة. اولا الحرص على الشرف يستلزم حرصا عظيما قبله وحرصا عظيما بعده. واحد يحرص على وظيفة معينة، كيف يأخذ هذه الوظيفة؟ هيبيع دينه، هيتذل، هيتبهدل، هيدفع ماله أيضا. لماذا؟ لأنه يحرص على الوظيفة دي العالية دي، على المكانة العالية دي، على الولاية دي، على الإمارة دي. فإذا هو سيبذل حرصا عظيما للحصول عليها، فإن حصل عليها بذل حرصا آخر عظيما أيضا في المحافظة على هذه الوظيفة، وإن باع دينه كل يوم، ويعني كل ما يطلب منه فإنه يفعله. لماذا؟ لأنه حريص. يبقى هو حرص على الحصول على الشرف، على الوظيفة العالية، على الإمارة وما إلى ذلك، في أسباب قبلها حرص عليها ومعظمها حرام، وفي أسباب بعدها هو يحرص عليها أيضا وهي محرمة والعياذ بالله تعالى، علاوة على أنه يتكبر ويتعظم على الناس ويظلم الناس بولاياته الجديدة بالشرف بالعلو الذي حصل عليه. فالمسألة خطيرة. إذن فإذا الحرص على الشرف قبله حرص عظيم وبعده أيضا حرص عظيم. فنمرة واحد بالولاية والسلطان والمال، بالولاية والسلطان والمال، يعني الحرص على أن يكون محافظا، على أن يكون وزيرا. الكلام ده كله بتكلم عن إيه؟ عن الحرص على أن يكون أمير وزيرا أو أميرا أو على محافظة أو على بلد من خلال حكم مسلم يحكم بما أنزل الله. هنا هنتكلم على المحافظ الحالي والتاني، لا، ده الحكم أنزل الله، غير شريعة غيبة. أنا أتكلم عن يعني عن الحكم الإسلامي، ومع ذلك يحدث فيه هذه المصائب، هذه الأمور الشنيعة. لما تحدث؟ لحرص الإنسان على الجاه وعلى الشرف وعلى العلو. مرض فتاك فتك بالأمة فعلا، ويعني أدلة كثيرة من التاريخ لا وقت لذكرها الآن. فالمهم أن حرص المرء على الشرف عشان لكي يحصل على ولاية أو على سلطان أو على مال، من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة، والأحاديث في ذلك كثيرة. ولذلك قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. يعني الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن طلب الإمارة. تعالى المحافظ ليه؟ ده انت هتقع في ألف ده. إنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه، خطر، هذا هو الخطر. تحط نفسك في النار ليه؟ ليه تطلب الإمارة؟ أنا بقول في الحكم المسلم، يعني اللي بيلتزم بشرع الله، ومع ذلك هو حيظلم وسيرتشي ويرفع أقاربه وسيقع في كثير من الظلمات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الرحمن، أي ابن سمرة، عبد الرحمن ابن سمرة، يا عبد الرحمن، لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني حرمت توفيق الله، يعني دي لا إعانة. طيب الحاكم المسلم الناصح كيف يستعين برجل خذل وفقد عون الله؟ هل يستطيع الإنسان أن يوفق في شيء بغير عون الله؟ فكيف يقبل الحاكم النصح، هذا مؤدى الحديث، كيف يقبل الحاكم المسلم الناصح من الذي هو من أولي الألباب أن يستعمل رجلا طلب الوزارة أو طلب الإمارة أو طلب كذا أو كذا؟ كيف يجوز له أن يستعمله؟ لأنه إن استعمله بنفس هذا الحديث وكل إليها، يعني فقد معونة الله. وإن لم يعن الله على أي شيء لن يحدث هذا الشيء ولن يكون هذا الشيء أبدا. فهذا هو المعني بالحديث في مسائل الإمارة: إنك أن أعطيتها عن غير مسألة، يعني فرضت عليك أو أكرهت عليها كما سيأتي، وكلت إليه. وإن أعطيتها عن غير مسألة، فرضت عليك يعني أكرهت عليها أعنت عليها. يبقى العون يأتي، يبقى إذن طلب الجاه والرئاسة هذا ينقض الإخلاص، وعندئذ أو ومن ثم لم يعنك الله. انظر، يعني ماذا لم يعنك الله؟ لأنك طلبت الجاه والرئاسة. إيه يعني طلبت الإمارة؟ يعني غير مخلص، عايز دنيا، تريد الحياة الدنيا. طب ما هو ده المرض. فكيف تريد الحياة الدنيا؟ كيف تطلب الإمارة وتطلب من الله بعد ذلك أن يعينك؟ كلا، هذا هو سر المسألة. فإنك نعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، إنما نعطيت عن مسألة وكلت إليها، لأنه يريد جاها ورئاسة، يريد علوا، وإن كان يريد الحق فعلا لكنه أنى له وهو الذي يطلب، فإنه ضعيف وهي أمانة كما سنرى في حديث أبي ذر. كذلك أخرج أبو داود عن أبي هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى ناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. عشان ما حباب أشبع كل الكل يهرب عن السلطان، ما من اللي حيمسك السلطان؟ تترك الكفار والمجرمين يمسكون السلطان، بس لها محاذير. فهذا الحديث حتى لا نفهم الحديث الأول فهما باطلا، فهذا الحديث هو الصحيح: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة. هو الإنسان لا يمكن أن يفر من أن يظلم الولي أولياء ثمات، بس المطلوب أن يكون العدل منه أكثر من الجور، فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. الجمع بينهما ممكن كما جمع بينهما الحافظ، بس هذا مش موضوعنا اليوم، وإنما أتحدث عن مسألة الإمارة وعن طلب الإمارة وعن محاذيرها. كذلك أخرج ابن المنذر والترمذي وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه رفعه: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه. يقول لك بقى: من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة ليكن له كفل منها. يقول: لا، انتظر، انت بيشفع إلى ايه؟ إلى حصول هذا على إمارة عن مسألة، وبعد ذلك يخذل ويوكل إليها، كيف تعينه إلى ذلك؟ بل نحن نرشح الرجل الطيب العالم الرباني الكفء لهذه الوظيفة والأولى من غيره، حتى يقيم شرع الله ومنهج الله، نحن نعينه ونفرض عليه ذلك. لابد أن ترشح نفسك، ولابد أن تظهر، لأن غيرك ليس من الأمناء، وهكذا نفرض عليه، عندئذ نشفع له هذه شفاعة حسنة. لما أحد يقول تعالى اشفع لي شفاعة حسنة يا سيدي، تعالى يا شيخ اشفع لي شفاعة حسنة، شفاعة حسنة لكي تحصل على إمارة على ولاية، خصوصا التي تتصل بالأحكام بالحكم، يعني ولاية تصل الحكم. لماذا وكيف نشفع لك؟ ليست شفاعة حسنة. ليه؟ لأنك وكلت إليها، لأنك تطلبها. وكذلك أخرج البخاري الحديث اللي هو السابق: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. يعني هذا الحديث فيه شرح للعون، يعني يقول لك: ومن طلب ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. يعني كيف تكون الإعانة؟ كيف يعان؟ كيف يعين الله عز وجل؟ هذا الحديث يشرح هذه الإعانة، فيقول: ومن أكره عليه، على القضاء يعني، يعني هو رفض فلم يجد قاضيا يناسب الوظيفة فأكرهوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. أنزل الله عليه ملكا يسدده. وحكاية الملك الذي يسدد هذه كثيرة، وعند الدارسين يشعرون بها، وعند الذين يخلصون في الدعوة إلى الله عندما يقومون باستعراض آية من كتاب الله أو بالبحث عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد فتوحات ويجد تسديدات، ويجد الموضوع قد استبان على غير موعد وعلى غير ظن منه بفكرة بسيطة، فإنما قد يكون ذلك بهذا الحديث أو بشيء من هذا الحديث: أنزل الله ملكا يسدده. يسدده يعني يجعل قوله على السداد، يعني على السداد، يعني ليس فيه ثغرة ينفذ منها الشيطان أو يخرج منها باطل ما. وأيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. إنكم ستحرصون، الرسول يخبر صلى الله عليه وسلم بهذا المرض، إنكم ستحرصون على الإمارة. الإمارة من خلال حكم أنزل الله، مش خلال حكم أنزل نابليون. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. نعم المرضعة في الدنيا لأنها وظيفة علو في الأرض، شرف، استمتاع بالمكان عند الناس، استمتاع بنفاذ الأوامر والنواهي، استمتاع بسماع الكلمة بالشهرة بالصيت، استمتاع بالقضاء بالولاية بالعلو على الناس بوجه عام، فهذه لذة. وذلك قال: فنعم المرضعة
واحدة بترضع، لكن الطفل قبل أن يكتمل السنتين أو السنة جاءت الفاطمة قبل موعده ففاطمته، فلم ينتفع بهذه الرضاعة الأولى والعياذ بالله تعالى. والإنسان يفرح برضاعة، إنسان يكون منشرحا جدا لما يرى ولده مثلا هو يرضع من أمه أو حتى من غيرها، فنعم المرضعة، ولكن عندما يقطع منه اللبن فبئست الفاطمة، الأمراض والحمى والحرارة العالية وهكذا، وبئست الفاطمة. يفرح قوي قوي لما بياخذ، لما نجي نتحاسب بقى تعالى هنا، وبئست الفاطمة. الفاطمة هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، انكم تتعرضون على الامارة وستكون دامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة في الدنيا يعني بالامارة دي، ادتك وجاهة ومنزلة وبتاع وفلان، وانا قريب فلان ده انا اقدر اعمل فيه كذا كذا، ده انا اعرف فلان وهكذا. فنعمة نعمة المرضعة وده في الدنيا، وبئسة الفاطمة لما سيكون من الحساب بعد الموت ومن الندامة على ما فرط فيها في هذه الامان. وكذلك اخرج البخاري في كتاب الاحكام عن ابي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومي، فقال احد رجلين: امرنا يا رسول الله، يعني عيني في الوظيفة دي، امرنا يا رسول الله، اعطنا هذه الامارة، امرنا يا رسول الله. فقال الاخر مثله، فقال: انا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، انا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، يعني ولا من حرص عليه، ايوة نعم، يعني يسأل الوظيفة، فسؤال الوظيفة وخصوصا من حرص على الوظيفة، لأنه يسبقها حرص عظيم بباطل ويتبعها حرص عظيم بباطل أيضا. فالرسول عليه السلام لا يولي الناس الذين سألوا الإمارة، لا يوليهم الإمارة، لأنهم يخذلون ولا يعانون ويوكلون إلى أنفسهم وإلى إماراتهم، فهذه مصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو يرحم المؤمنين ويرعف بالمؤمنين ان يضعهم في هذه الفتنة، انك ان تفتحه تلجه. فيقول صلى الله عليه وسلم: ان لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، ولا من حرص عليه. واخرج مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تستعملني، الا تشغلش وظيفة في قيادة بلد، رئيس على المدينة، رئيس على اي بلد، على اي قرية؟ قال: انك ضعيف يا ابا ذر، يعني قال صلى الله عليه وسلم: انك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى الإمارة خصوصا التي تتصل بالقضاء وبالحكم وبنظام الحكم، إنها أمانة، شوف إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. كما أخرج الطبراني أيضا عزيز بن ثابت رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الشيء، نعم الشيء الإمارة، نعم الشيء الإمارة. لماذا؟ لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. هنا هذا الحديث يوضح المهم أن تأخذ الإمارة بحقها، فكيف تأخذها بحقها ألا تطلبها، إلا أن تكون من القادرين الواثقين، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض، وقال سليمان: وهب لي ملكا، الى اخر الاية. واخرج الطبراني عن رجل من سليم ايضا في وهو 1253 في السيرة الصحيحة الحديث الذي ذكرناه: اياكم وابار السلطان، فانه قد اصبح صعبا هبوطا. اذا الحرص على الشرف هذا مرض، او هذا ذئب ضاري جائع مفترس ارسل في غنم اضاعها راعيها، يعني غنم سايبة مالها صاحب، وبالليل وارسل الذئب هذا، بل هو ليس ذئبا واحدا بل هما ذئبان فيتنافسان، واذا فسيفسد كل شيء في زريبة الغنم. كذلك حرصك على المال وحرصك على الشرف، هذان ذئبان يأكلان دينك ولا يدعان منه شيئا الا القليل. عايز مرض ايه تاني افتك من هذا؟ وده معنى الحديث، ان حرصك يا اخي الموحد، ان حرصك على المال وان حرصك على الشرف العلو على الناس ما هما الا ذئبين جائعين يأكلان دينك ليل نهار وانت لا تدري ولا تشعر. فانا لله وانا اليه راجعون. هذا من اخطر الامور، حرص الإنسان على الشرف، وكما قلنا اللي هو حرص بالولاية والسلطان والمال، وبعدين ذكرنا مسألة الإمارة، ثم نذكر الآن مسألة علماء السوء. يعني بقى علماء السوء دي مسألة واضحة لينا، من السهل أوي يعني أن تسقط هذه المعاني. يعني انظر إلى علماء السوء، هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم الآن من رسالة ابن رجب الحنبلي في الحديث مذئبان جائعان، يعني في أيام كان يحكم فيها ما أنزل الله، ومع ذلك وجد علماء السوء، مع أن الشريعة تضمن للناس الأمن والأمان والاستقرار، إلا بقى علماء السوء هم في كل زمان يطلبون بالدين دنيا، يطلبون بالعلم الذي يبتغى به وجه الله يطلبون به دنيا. ولقد تكلمنا عن ذلك كثيرا فيما مضى، ولكني سأقرأ عليكم هذا الكلام الذي نقله ابن رجب الحنبلي عن أبي بكر الآجري، وكان من العلماء الربانيين. يقول أبو بكر الآجري عن علماء السوء بعد أن وصفه بأوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الدنيا، أي عالم السوء، قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف، يعني حب الثناء والشرف اللي هو الذئب الجائع الثاني، والمنزلة عند أهل الدنيا. ده عالم السوء، هم كثير الآن وكلكم تعرفونهم، مشهورون أكثرهم الآن. انظر، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا. إنسان يلبس البدلة مثلا والجرافات ويحبك الويك والقميص والرداء ويوضب المنظر أو يتجمل للدنيا، كذلك تجد عالم السوء يتجمل بالعلم لا للجنة ولا للآخرة وإنما للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر أبو بكر الأجري كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو، انظر بقى الكلام الخطر، الكلام الناس اللي بيشتغلوا في الدعوة واللي بيشتغلوا في العلم، فبينا هو مقارب أو مقارف أو مقارن، كلها صحيح، لهذه الأخلاق، إذ ذهبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا. يبقى هو فجأة كده، لأنه يريد الدنيا أصلا، فذهبت نفسه فين؟ يريد الشرف المنزلة، يريد ذيوع الصوت، يريد الشهرة، يريد ذيوع الصوت ويريد الشهرة، فذهبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من راخي أو من رقاوة عيشهم، من منزل بهي ومركب هني، عربية مش عارف شبح، وخادم سرير، خدام، طباخ، ومش على حساب ولا حساب المسلمين الأيتام اللي مش لاقين العشاء أو الغداء، ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء. سبحان الله العظيم، هذا العالم عالم السوء لم يقدر على المنصب ده، هيشتغل مهندس ومعاه شهادة بقى عن العلم الديني، هيشتغل ايه؟ فلم يقدر، ما لقاش وظيفة تناسب الذي يريده إلا من جهة القضاء، فطلبه فلم يمكنه أو فلم يمكنه ذلك إلا ببذل دينه، عشان يبقى قاضي او مفتي او ياخد منصب كبير في بلد من البلاد، فانما هو ايه؟ لابد ان يبذل دينه، معناها كده مفيش فايده، لابد ان يبذل دينه اولا حتى يؤتى المنصب، فتذلل للملوك ولاتباعهم وخدمهم بنفسه واكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما يظهر من منا. كل ده في القرن الرابع، ده كان في القرن الرابع، ابو بكر الازهري الكلمة كان ده في القرن الرابع، فكيف لو رأى ما يحدث الآن في بلادنا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتذلل للملوك، ده اللي بيحكوه ما أنزل الله، كلام ده، فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكير على أبوابهم وفي منازلهم وأقوالهم وأفعالهم، ثم زين لهم. هو سكت، ده ما سكتش، ده حيزين له، انت تمام، ده انت الخليفة السادس ولا العشرين، ده انت ازاي من الخلفاء، ده انت الخلفاء الراشدين، ده وانت غلطان، غلطان ازاي؟ فحيزين لهم. فعالم السوء يريد المنصب، يريد الشرف، يريد العلو، ثم زين لهم كثيرا من قبيح افعالهم بتاويله الخطا ليحسن موقفه عندهم. فلما فعل هذا مده طويله واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء. ولوه القضاء عشان يكرموه في الدين؟ كلا، ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منه عظيمه وجب عليه شكرهم، فالزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء. ولم يلتفت الى غضب مولاه الكريم، فاقتطع اموال اليتامى والارامل والفقراء والمساكين واموال الوقف والمجاهدين واهل الشرف بالحرمين، واموالا يعود نفوها على جميع المسلمين. لماذا؟ فارضى بها الكاتب والحاجب والخادم، يعني ارضى بها كاتب الملك وخادم الملك وحاجب الملك وحاشية الملك وبطانة الملك. انظر الى عالم السوء الذي طلب علوم الدين، كيف ان حرصه على الشرف على العلو وعلى ذيوع الصوت وعلى الشهرة، كيف ان حرصه هذا افسد دينه تماما واذهبه في دركات الجحيم عياذا بالله تعالى من هذه العاقبة. واموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فارضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فاكل الحرام واطعم الحرام وكسر الداعي عليه، فالويل لمن اورثه علمه هذه الاخلاق. وله كلام طويل بعد ذلك، واكتفي بذكر هذا الذي اورده العالم الرباني العظيم ابو بكر الاجري. حديث هذا الحديث هذا الكلام عن علماء السوء، فانا لله وانا اليه راجعون عما يحدث الان، ونحن شهود امام اعين الجميع من علماء السوء، وهم ما يريدون دينا ولا يريدون آخرة ولا يريدون إسلاما، وإنما يريدون شهرتهم ويريدون شرفهم وعلوهم على أقرانهم وعلى الناس، لأنه بغير إخلاصهم وبنفاقهم مقتهم الناس وابتعد عنهم الناس وترفهم الناس، فطلبوا الشرف بأي شيء على أبواب الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فكان منهم ما كان. ومع ذلك تجد كثيرا من المصلين يستفتون هؤلاء العلماء. أهذه الأمة جديرة بأن ينصرها الله؟ كلا ورب العرش العظيم. أهذه الأمة جديرة بأن يحييها الله؟ كلا والله العظيم. إلا أن الله قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. الناس يستفتون بعض الناس يسألوننا عن البنوك، فنقول إنها ربا والربا حرام، وكل شيوخ الأزهر المحترمين المعتبرين أفتوا بهذا. ثم الناس يقولون إن فضيلة فلان أحلها وقال بغير حرمتها، نقول إنه فعل كذا، إنهم العلماء كذا، فعند يقول أفادك الله ويغلقون الطريق. هؤلاء الناس ما حكمهم؟ حكمهم كحكم هذا العالم هو عالم السوء، لأنهم لا يريدون دينا ولا يريدون الحق، وإنما يريدون أحد من الناس من يفتيهم بهواهم وبأهوائهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كوارث. حرص المرء على الشرف ذئب جائع يسفك بدين الإنسان والله العظيم. أنا يعني حاول إيه بس أكثر الناس ولا أكثركم يعني الواحد يحاول أن ينجو بنفسه من هذا الذئب المفترس الذي هو حب الإنسان أو حرص الإنسان على العلو وعلى الشرف وعلى التعالي على الناس وعلى الأقران وما إلى ذلك. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، حب الشرف بالحرص على نفوذ الامر وتدبير امر الناس، وهذه كارثة. يقصد بذلك اي شيء؟ يعني في كثير من الناس رئيس مجلس دولة مثلا يفرح جدا لو ان الناس احتاجوا اليه وذلوا له ورفعوا حوائجهم اليه، فيفرح لكي يقضيها لهم. لا يريد بذلك وجه الله، وانما يريد بذلك ان يعظم عندهم. ويا الف ويل لهم لو قضى حاجتهم ثم لم يمدحوه ولم يثنوا عليه ولم يسبحوا بحمده. فإن لله وإن إليه راجعون. هو يخدم الناس تعمل سلطانه وشرفه، يريد شرفا آخر علوا آخر على الناس. ما هو هذا العلو؟ يريد مدح الناس، يريد ثناء الناس، ويتسبب لهم في العذاب الأليم وفي العقوبات الشديدة إن لم يمدحوه وإن لم يثنوا عليه بأن قضى لهم حاجات، بل من الناس يصل بهم يصل بهم كبرهم وتجبرهم وفسادهم ان يوقعوا الناس في احتياجهم اليهم، يعني ضمت المثال على الناس يسودها عليهم شوي حتى يلجوا اليه وحتى يتضرعوا اليه، يعني دي عبادة لغير الله، عندئذ ينتفش ويتعظم ويقضي لهم حاجاتهم ثم ينتظر مدحهم وثناءهم، والا تسبب لهم في النقيض، فهذه كارثة. كل هذا نتج عن اي شيء؟ عن حرص هذا الانسان على الشرف، على العلو على الناس، مع ان هذا الامر يختص به الله عز وجل، مع ان هذا الامر هو قضاء حاجات الناس وحب الثناء والمدح هذا يختص به الله عز وجل. ولقد ارسلنا في قرات من نبي الا اخذنا اهلها بالاساء والضراء لعلهم يضرعون، والاساء نفسه العام لعلهم يتضرعون، باساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزاد لهم شيطان مكان الى اخر الايات. فهذا الامر يختص به الله، هذه منازعة لربوبية الله، اللي بيذل الناس عشان يقولوا سعادة الباشا مولانا والحج والبيت ومعالي الكذا، لماذا؟ لانه يريد ان يتعظم، يريد ان ينازع رب العالمين ربوبيته، يذل الناس في المسائل يقولوا يتضرعون له، وانت 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 ابن الفلك سلالة الكرماء وانت بغيرك نروح فين؟ زي ما كنتش انت الحامل اللي هيلحقنا. هو ينتشي بذلك ويزهو وينتفخ، هو ده نوع من الاشر والعياذ بالله تعالى، فيصب الامر الى ان ينازع رب العالمين ربوبيته، يريد قضاء حوائج الناس، لماذا؟ ليتعظم بذلك عليهم، ولا يسكت ابدا الا ان يمدحوه وان يثنوا عليه بقضاء حاجاتهم هذه. فهذا فرع على حرص الانسان على الشرف، حرص الانسان على العلو، على المنزلة في قلوب الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا حب ذي الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله كما ذكرنا، ده يعتبر فرع ثاني غير الحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس. كذلك يعني ننظر مثلا على سبيل المثال في قصة عمر بن عبد العزيز، وهي مشهورة، مع أم اليتامى، يعني امرأة كان لها 4 بنات يتيمات، فجاءت لعمر بن عبد العزيز ففرض لاثنتين منهن فرضا، يعني لها كم دينار، دي لها كم دينار، فكانت تقول الحمد لله، ثم فرض للثالثة فشكرته فمنع العطاء وقال انما كنا نعطيك لانك كنت تولين الامر اهله، انا بديك من مال الله وانا عبد عند الله، فلا اريد الا ان يحمد الله، مش انا اللي احمد وانا اللي اشكر ويثنى علي، لا، لانما كنت اعطيك حيث كنت تولين الامر اهله. اما الان لما شكرته هو فقال نور الثلاثة ان يواسين الرابعة، يعني لو ملهاش عندي شيء كفاية كده. انظر الى حرص عمر بن عبد العزيز على قتل هذا الذئب الشرس الذي هو الحرص على الشرف وعلى حب الناس وعلى ثناء الناس وعلى مدح الناس. ولا في سورة آل عمران 182 ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، يعني ايه اتوا؟ يعني اتوا بالكفر بكتاب الله وبحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالافساد في الارض وبمحاربة الدين، يفرحون بهذا فرحان او منتشر كثير جدا من منافقي هذا العصر، وترونهم في التلفاز يأتون منتشين اشيرين بطرين فرحان اوي، لانه برر الكفر للكافرين ان لله وانا اليه راجعون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، هو اتى بايه؟ هو عمل حاجة كويسة يفرح بيها؟ بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبوا، ده حب الثناء والمدح. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بيغلق الباب من اوله، قصمتم ظهر الرجل، قل ده العالم مفيش غير ده، يا سلام، ده ابن الاصول هو موجود، فبتمدحه. الرسول نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال قصمتم ظهر الرجل، حشيت وسطه فعلا، قطعت وسطه، انت قتلته فعلا. لماذا؟ لان المدح هذا والثناء هذا حتى لو كان بالباطل ينشئ الاختيال في الانسان، واحنا عرفنا الاختيال طبعا في الدرسين الماضيين، الاختيال يتخيل كبير ولا انا واقف صعيد انا كبير صعيد، ويريد العلو بقى والشرف ويخش بقى في النار، يبتدي بقى في طريق الفساد كله في طريق جهنم. لماذا؟ بكلمة، لانك مدحته ولو بالمدح الحق، وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت الله الرجل، يعني ان كنت لابد فعلا فقل احسبه كذا، والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. انظر الى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كي ينقذك من هذا الذئب المفترس الذي هو الحرص على الشرف. قصمتم ظهر الرجل. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، بل انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تمدحوني بالطريقة التي مدح بها النصارى عيسى ابن مريم وظنوا انهم يفعلون الحق بهذا، فقد وقع في ضلال مبين وانتم ادرى بهذا، والحمد لله رب العالمين. الكارثة، كل الكارثة في النوع الثاني من الجاه والرياسة. النوع الثاني كارثة، كل الكارثة في هذا النوع. الذين يطلبون الشرف العلو يعني، لا بالولاية ولا بالسلطان ولا بالمال، بل بعلوم الدين، بالعلم والعمل والزهد. يدرس العلم عشان يعلو على الناس، يعمل بالدين عشان يعلو على الناس، كل له طريقه له طريقته، يعمل بالزهد ويظهر زهده للناس لكي يعلو على الناس. فلا اشد واقبح واشرس واشد فتكا بدين الانسان من كل ما مضى، اللي هو ايه؟ اللي هو العلو بالامور الدينيه. ممكن من الانسان ان يطلب العلم المال، ماشي، وهذا تحدثنا فيه كثيرا وتكلمنا عنه فيما مضى، وفي الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. وحديث جابر ايضا عند ابن ماجه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار. فهذا يعني احنا تكلمنا كثيرا عن طلب، زي مثلا الازهر اكثرهم على الشهاده يشتغل الدنيا. انظر الى مثلا خطباء الاوقاف، منهم ابطال، منهم الصادقون المخلصون، ومنهم العلماء، لا نعمم، وانما تجد النسبة الغالبة في هذا الزمان وفي هذه الفتن لا يذهبون الى المساجد الا ان حصلوا على مكافآت دينية، لا يعلمون الناس مما علمهم الله الا ان يأتي المفتش ويراه يعلم الناس يثبت انه حضر، وبغير ذلك لا يحضر. يقولك يا عم ده بيجيش ونجح يعمل ايه يعني؟ قال يعني هو بطل ورجل ايه ده شجاع يعني. فهم يطلبون العلم لماذا؟ الحصول على المال، الحصول على الوظيفة. فهذه مصيبة، هذا اسقاط اكرره دائما لكي يحذر اخوة الاعزاء من الدارسين في الازهر، لكي يحذروا من هذه الكارثة، من هذا الذئب المفترس، وليجعلوا نيتهم في طلب العلم لله، وليجعلوا ذهابهم الى معاهد الازهر لله، وان يطلبوا الحق اينما وجد، والا فالنار النار النار. ايها الاخوة الاعزاء، هذا الموضوع خطير وانا احاول الاقتصار فيه بقدر الامكان. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه، نحن نعلم الثلاثه اللي هم اول من تسعر او تسعر بهم النار، ومنهم العالم الذي عمل بالعلم وقدم العلم وعلم الناس العلم. لماذا؟ ليقال: وقد قيل وقد علمتم عاقبته، ولقد علمتم ايضا اثر كراهه السلف في هذه الفعال، ولقد علمتم ابتعادهم البعد الكامل عن كل هذه الامراض، وسنذكر امثلة على ذلك ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلامنا على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، السلف كانوا يكرهون الدخول على الملوك، هذا امر خطير، كانوا يكرهون الدخول على الملوك كراهة شديدة، بالرغم انهم ملوك يحكمون بما انزل الله. من ذلك ما خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح، ابن حبان في صحيحه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي امراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. كده قولا واحدا، فليس مني ولست منه، براء من الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس الذي هم امراء. فمن دخل عليهم فصدق، امراء يحكون ما انزل الله، ولكن هيعمل ايه؟ فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم. هيعمل كده ليه؟ كما شرحناه، لانه يريد ولايه، يريد ولايه القضاء، يريد وظيفه ما، فيدخل على الامراء من اجل هذا. فكيف ينكر عليهم؟ مش هيعينه ولا هيطلع له قرار. فدخل فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم ولو بسكوته، ان يسكت فقط على مناكيرهم واعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه، وهو وارد علي الحوض. وعن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: ليس الامر الناهي عندنا اللي بيأمر، يعني الحكام اللي بيقولك انا هدخل على الحاكم لكي امره وانهاه ولكي ازجره على الظلم، كلا، ليس الامر الناهي عندنا من دخل عليهم فامرهم ونهاهم، انما الامر الناهي من اعتزلهم، انما الامر الناهي من اعتزلهم. وهنا نجد كلمة عظيمة لسفيان الثوري فيها خير كثير، وهو يقول: لقد كتب سفيان الثوري الى عباد بن عباد وكان في كتابه يقول له: اياك والامراء ان تدنو منهم او تخالطهم في شيء من الاشياء، واياك ان تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم او ترد مظلمة، فان ذلك خديعة ابليس، وانما اتخذها فجار القراء سلاما، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وياك ان تكون ممن يحب ان يعمل بقوله او ان ينشر قوله او يسمع قوله، فاذا ترك ذلك منه عرف فيه، واياك وحب الرياسة، فان الرجل يكون حب الرياسة احب اليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره الا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد بقلب واعلم انه قد دنا من الناس امر يشتهي الرجل معه ان يموت والسلام، ان يموت والسلام. هذه بعض اقوال السلف الصالح لتحذير المسلمين من الدخول على الامراء الذين يحكمون ويحكمون بما انزل الله، فكيف بما هو حادث الان لهذه الامة. واذا بهذا المنظر وبهذا الواقع المزر المهين للامة الان، فلا نتوقع نصرا ابدا على اليهود والنصارى، بل نتوقع انتكاسات وانتكاسات، ونتوقع تعذيبا شديدا على ايدي اليهود وعلى ايدي النصارى، ونتوقع ذلا واذلالا 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 بغير حدود، حتى نعود الى ديننا كما اخبرنا بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ايها الاخوة الاعزاء، هذه امور خطرة، هذه امور خطرة، وهذا الاثر عن ابن مسعود، لان العلماء ان وقعوا بهذا الشكل، لان الذين حصلوا علوم الدين ان كان هذا مسلكهم، فكيف بالعامة الذين لم يتعلموا علوم الدين؟ انظر الى ابن مسعود يقول: كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، اذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، وفي رواية يتخذها الناس سنة فاذا غيرت قالوا غيرت السنة، اليس هو الذي يحدث اليوم؟ قالوا: ومتى ذاك؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو في حكم مرفوع، لانه يقول ستكون، يتحدث عن الغيب فهو في حكم مرفوع. قالوا: ومتى ذاك؟ او متى ذاك يا ابا عبد الرحمن؟ يا ابا عبد الرحمن قال: اذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم. انظر، اذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم، هو الذي يحدث اليوم، وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم، وهو الذي يحدث اليوم. انظر القراء في المآتم امثال فلان وفلان وفلان وفلان، اللي بيقرأ في المآتم لك 1000 جنيه و5000 حتى لو بلاش، فهو محرم ايضا وهي بدعة، لكن انظر ان سألته عن اي معلومة من كتاب الله يقول لك هو ابن كثير ولا ايه، ولا يعرف اي شيء في كتاب الله، لا يعرف شيئا عن التوحيد ولا عن غيره. يبقى: وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم، يا سلام، وقلت امناؤكم، والتمس في الدنيا بعمل الآخرة، وتفقها لغير الدين، وتفقها لغير الدين. ما الذي يحدث يا ابن مسعود؟ الذي يحدث فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، وكما هو الآن تجد أكثر المسلمين يحاربون أهل السنة، فتنة رهيبة، والناس ألفوها وتعودوا عليها، فأصبح الناس يفهمون. وإن تكلمنا عن الأمراض، تخيل أكثرهم أن من المغالين وأن من المتشائمين، وأن النظرة الصورة عندنا سوداء قاتمة زرقاء. إلى الله المشتكى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا فيما الأثر الذي ورد عن علي رضي الله عنه، وأيضا في حكم مرفوع، لأنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال عمر متى ذلك يا علي؟ قال اذا تفقها لغير الدين، اذا تفقها لغير الدين، اليس هو الذي يحدث اليوم لكثرة الغالبة، وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا لغير الاخرة، والتمست الدنيا لغير الاخرة. امثلة كثيرة جدا واثار كثيرة، ولكني فقط انتقي بعضها لان الموضوع طويل. لقد تكلمت في هذا الموضوع عند بداية بناء هذا المسجد او التجديدات التي اقيمت فيه من حوالي 5 سنوات تقريبا، ذكرت فيه 9 خطب كاملة عن الهوى وعن حب الجاه والرئاسة وعن عشق الصور. فهذه مجرد تذكرة لان المرض لا يزال ساري المفعول في قلوب كل الناس تقريبا الا ما رحم الله وسبحان الله. يعني كل واحد فيكم يسمعني كأن الكلام مش له، اللي انا شايفه كده كل واحد كده يقول لي خلص بقى، كأن المرض ده مش عنده وهو معبود هذا المرض. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هذا المرض ذئب، ديب ذئب ايه؟ جوعان ضاري، وبيفترس الغنم ورعيها مش موجود، برسلت بليل ذئبان ضاريان. شوف بقى ذئبين ضاريين جعانين ومع ذلك بغير راعٍ، مش هياكل من الغنم دي كارع وياكل من هذه رقبه وياكل من هذه مثلا بطنا وياكل من هذه ريه وياكل من هذه كذا، يمزمز يتسلى، ما بيوقفش عند حدود ابدا، ما بيوقفش حتى لو شبع ابقى هيظل يفتك برضه. هكذا حرصك على العلو في الارض بيعمل فيك كده والله، يقتل دينك ليل نهار وانت لا تدري. بس هو الواحد لو ذكر امثله لكنها محرم اقول لك الشيخ فلان ما الذي فعل الله به؟ ما الذي حدث منه؟ مع انه من اهل العلم ومن الذين حصلوا علما، لكن فتك بدينه حرصه على العلو على الاقران وعلى التعالي على العلماء او على الدعاء، وان يكون هو وان يكون هو وان يكون هو، لقد فتك بدينه هذا الحرص. احد يقول لي بس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وانما اكتفي فقط في هذه العجالة بقراءة كلمات يسيرات لابن قدامة المقدسي. لماذا؟ عن نفس هذا الموضوع يحذر العلماء من هذا المسلك ومن هذا الذئب الكاسح المفترس، الا هو ايه؟ حرص الانسان على الشرف وعلى العلو. هذا الكلام في مختصر منهاج القاصدين. هذه النقولات هامة لانها تؤدي المعنى اكثر بكثير من كلامنا نحن. هو كلام سهل لا يحتاج الى شرح. يقول كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول، ما تبقاش مشهور يعني، يعني الشهرة واحد يحاسب مثلا زي هذه الفتنة، ولكن الحمد لله اني اعرفها. انما هي انسان، اي انسان يجد شهرة والناس يقول لك فلان او فلان ويشار اليه بالبنان، هذه الكارثة، وده الشرف والعلو. يقول لك كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اخف ما اخاف على امتي الرياء والشهوة الخفية، الرياء والشهوة الخفية. هذا الحديث به ضعف، وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء. الكلام انا اقرأ فقط هذه الصفحة، صفحة شوف بيقول ايه، يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وانما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الاخرة. يعني العالم الرباني العظيم هو اللي مبتلى بهذا الابتلاء مش بس انت، فانهم لما طهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على اسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت الى التظاهر بالعلم والعمل. انظر، فاستراحت الى التظاهر، ده عايز يقول لك العالم، يعني العالم اللي وقع، فاستراحت نفسه الى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا او مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. شو بقى الجاه والرئاسة منزلهم، هو تعبان في العلم والعمل فعايز لذة، اللذات محرمة اكثرها، انما هو بقى ايه اللي هي في عرف الناس، هو عايز لذة اخرى، فوجدها في لذة القبول عند الخلق ونظرهم اليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، أو أصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، فاحتقرت فيها ترك المعاصي، فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل، وقد اثبت في ديوان المنافقين كلام ابن قدامة المقدسي. فاحدهم يظن انه مخلص لله عز وجل، احد من؟ احد العلماء الربانيين، مش انت، العلماء الربانيين يظن نفسه من المخلصين، يظن انه مخلص لله عز وجل. وقد اثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكية عظيمة لا يسلم منها الا المقربون. ولذلك قيل اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، كلام ابن قدامة ما زال حتى الان، اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، واذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو اعظم شبكة للشياطين، وجب شرح القول في سببه وحقيقته واقسامه. فيقول في نفس الصفحة: اعلم ان اصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول، يعني خليك في حالك كده مش لازم الناس تعرفك. واهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لاسبابها، فان وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها، وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن علي بن مسعود رضي الله عنه انه خرج من منزله فتبعه جماعة، فالتفت اليهم وقال: على ما تتبعوني؟ تمشون وراي على ايه؟ فوالله لو علمتم ما اغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. من الذي يتكلم؟ ابن مسعود البطل. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لما رأى الناس يعظمونه وهو يعلم هذه الفتنة لما شو ورايا ليه؟ لو علمتم، فوالبيحلف فوالله لو علمتم ما اغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وفي لفظ اخر انه قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انظر إلى عملقة ابن مسعود، فإنه فتنة للتابع، نعم ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انظر إلى التابعين اليوم للشيوخ، واللي قاعد عمال يمسح له عرقه، واللي قاعد عمال يعظم فيه ويسبحه بحمده في البلاد ويجوب المحافظات، يقول لك إلا الشيخ. ولو واحد قال لي: يا شيخ ما دليلك؟ يكادون يسطون بمن يطالبه بالدليل. انظر الى اي فتنة فتن بها هذا العالم كثير جدا. ابن مسعود يقول: انظر الى عملقته، فان ذلك ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان ابو العلي رحمه الله اذا جلس اليه اكثر من اربعة قام. لو واحد اربعة ده يعني وصل بيستفتوهم، واحد اثنين نص ثلاثة ولا كفاية، الرابع يروح سايبهم وماشي، لانه يعلم من نفسه الذئب المفترس الشرس المفسد الذي يفسد الدين ويفتق به حب الشرف، حب الظهور، حب ذروع الصيت، حب العلو، حب الجاه والمنزلة في قلوب الناس. واحد من العلماء السلف يقول اربعة يروح ايه مسيبهم وخلاص، انا ده انا اشتهرت اربعة ده انا حضيع، يروح سيبهم وماشي، يقول لك نفسي نفسي. وكان خالد بن معدن رحمه الله اذا عظمت حلقته الناس بقوا كتير قام وانصرف كراهة للشهرة. وقال الزهري رحمه الله: ما رأينا زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. يرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرئاسة حامى عليها وعادا، حامى عليها وعادا. والكلام في ذلك كثير، ولو قرأتم ما كتبه ابن قدامة لرأيتم عجبا، ولكني أردت بهذه الكلمات أن أنبه أنني لست مغربا، ولست أريد أن أحقر من شأن أحد، وإنما أريد أن أذكر الأمة بالمرض الخطير جدا ألا هو حرص الناس على العلو وعلى الشهرة وعلى الأشر، خصوصا العلماء، لأن هو ده الداء العضال الذي يختص أو يعني يكاد أن يسلط الشيطان كل جهده على العلماء من خلال هذا الداء، من خلال هذه الفتنة، من حبه للشرف، لكثرة الأتباع، لكثرة السنية اللي قاعدين يسمعوه، لكثرة الناس اللي يحترموه مولانا، والتعظيم والترجيل. فتنة، فتنة للمتبوع فتن بها كثير من الناس، لدرجة أن بعضهم لجأ إلى جهات الأمن. لماذا؟ لكي يمنع أسبوعا ثقافيا فيه أنا العبد لله فقير ولست شيخا ولا عالما، وأنا بتكلم في التوحيد بطريقة العامة بالفهم والحمد لله، وبين الشيخ محمد بن عبد المقصود واحمد بن سالم، والحديث كله عن العقائد وعن التوحيد. هل نحن من الارهابيين؟ هل نحن من المتطرفين؟ ولكن حرصه على الجاه وعلى الرئاسة ده ذلك اللهم اغفر لنا وله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى العلامة أبو شامة، كان من شوف العلماء بتوع الزمان بقى، العلماء مش فضائح المسلمين الآن، عرة العلماء الموجودين الآن إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، قلة قليلة تعد يمكن على أصابع اليدين فقط من العلماء المخلصين اللي يستاهل فعلا أن يبقى عالم، أن الواحد يقبل أقدامه قبل أن يقبل يديه، قليل قلة. انظر إلى علماء السلف، قال العلامة أبو شامة كان العلماء المنتلفين الصالح أهل علم وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لها، فأولئك الذين عناهم الشافعي بقوله ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. وقال الشافعي رحمه الله إن العلماء حين صانوا العلم وارتفعوا به أقبل الأمراء وأهل الدنيا فجلسوا تحت أقدامهم رغبة فيما عندهم من العلم، وإنما صار بأجرة أو عندما صار بأجرة وكثر حاملوه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكثر حاملوه وقفوا به على أبواب الأمراء يعرضون علمهم عليهم رغبة في دنياهم، فلما رأوا يعني الأمراء يعني فلما رأوا الأمراء فلما رأوا هوان العلم عندهم زهدوا فيه واهتضموهم واحتقروهم، يعني هم استعملوا العلم ليحصلوا على الجاه عند الأمراء وعند الحكام، فسلط الله عليهم الحكام فاحتقروا العلماء واهتضموهم وأعرضوا عنهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام أيام مين؟ أيام الشافعي، فكيف به لو أحياه الله الآن ورأى ما عليه حال المسلمين. وأيضا رحل عطاء بن أبي رباح من الحجاز إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، وكان مقره بالشام، فدخل عليه ناصحا فأوصاه بأهل الحرمين وبأهل نجد فإنهم أهل العرب وبأهل الثغور حراس الإسلام يعني الذين يحمون بيضة الإسلام، بل وأوصاه بأهل الذمة من اليهود والنصارى، بس أهل الذمة، بل أوصاه بأهل الذمة، فقال فإننا نجاهد بأموالهم. كل هذا وهشام ابن عبد الملك يقول نعم نعم نعم، اكتب يا غلام، مش محتقر لأنه عالم. لماذا خضع هشام بن عبد الملك لهذا العالم؟ انظر الى تكملة الازهر، اكتب يا غلام. ثم قال الك حاجة اخرى يا ابا عبد الله، اللي هو عطاء بن ابي رباح، الك حاجة اخرى يا ابا عبد الله؟ فقام وقال نعم. قال له ما هي؟ قال تذكر انك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن تجد واحدا من هؤلاء معك. ثم خرج، قال له هذه الحاجة انا عاوزها، فقال حاجة ثانية، فأرسل إليه بصرة وهو على الباب، صرة فيها مال يعني، شوف العلماء، صرة وهو على الباب، فالتفت إليهم وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. قال عطاء الخراساني الذي دخل معه وروى هذه القصة فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء، مع أنهم كانوا أمراء يحكمون بما أنزل الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وأبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. سنشرح إن شاء الله في الأسبوع المقبل مسائل بأنك تفتح وتلجه وصعبا هبوطا، يعني هي دي المسائل. لنختم بهذا الدرس أمراض الأمة، إنما كل علاج الأشهر إيه والبطر إيه والاختيال والفخ والفرح المذموم، علاج كل الكلام ده إيه؟ التواضع بس. علاج البغي التواضع، حديث كما ذكرناه تواضع، الاختيال الواحد يتخيل انه عالي، طب العلاج ايه؟ تخيل انك اقل، انزل تواضع. علاج كل الامراض اللي ذكرناها دي اخذنا فيها عدد خطب، علو في الارض، طلب العلو في الارض، حرص على الشرف، علاجه التواضع. عايز تبقى وزير ليه؟ عايز تبقى قاضي ليه؟ وقاضي ايه؟ يحكم بما لم ينزل الله او بغير ما انزل الله، يعني حتى القرايبه والرشاوي علاوة على ذلك في القانون اللي قدامه على مكتبه هو قانون نابليون او قانون المجالس الفلانية او الاصطلاحات البشرية وقانون الله ملغى ومحقر ومزدرع، ومع ذلك يصلي ومسك السبحة وبيحج وبيعمل عمرة. هذا الزمان حدث، انا مش عايز اتكلم عن هذا الزمان لاني سانفعل انفعالا رهيبا لا لو تحدثت عن واقعنا الان. انما عليك انتبه انك تفهم. يبقى امراض الامة 24 خطبة حتى الان تعرضنا لها. فانظر يا اخي الكريم كم دهمتك من هذه الامراض, كم اصبت بهذه الامراض. هل انت فعلا خال من الامراض؟ هل انت ما عندك شح؟ هل ما عندكش حرص؟ هل ما عندكش اختيال او فخر او بغض او حرص على الشرف او حرص على المال؟ هل ما عندكش ارجاء لأمة محمد بخير؟ ربك رب قلوب, هو ده الارجاء. معناها كلمة بس بقائي ولم يعمل اي عمل من اجلها ولم يأتي مقتضياتها وفاهم ان هو مسلم وكده رايح الجنة, واللي يقول له لا هيقول له انت مكفراتي, واللي يقول له اه طبعا يكون مرجئ زيه. مرض الارجاء تحدثنا عنه طويلا, هو الذي اهلك الامة الاساس, وقبله ارادة الحياة الدنيا بفروع ذلك والجهل البسيط والمركب, الجهل العلمي والجهل العملي, جهل العمل والغي. شرحنا كل ذلك. الصوفية انتشرت في طول البلاد وعرضها, الصوفية انتشرت في العالم الاسلامي. هذه الامراض كلها, كل هذه الامراض موجودة في الناس. ايه علاجها كله؟ بينا كل ذلك في حينه, والحمد لله رب العالمين. اخوة الاعزاء, توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته على فعل ما يريد. اللهم يا حنان يا منان, اللهم يا حنان يا منان, يا علام الغيوب بديع السماوات والارض, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. نسألك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم اذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وانجي الموحدين من بينهم سالمين. اهلك الظالمين بالظالمين وانجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت, خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا, نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا, فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك, ابناء عبادك, ابناء امائك, نواصينا بيدك, ماض فينا حكمك, عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك, ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم اذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك, لا حول ولا قوة الا به. اللهم عليك بامريكا, اللهم عليك باوروبا, اللهم عليك بروسيا, اللهم عليك بروسيا, اللهم عليك بالمجرمة روسيا, اللهم عليك بعدو كيريتسين. اللهم سلط الارثوذكس هناك على الشيوعيين, وسلط الشيوعيين على الارثوذكس. اللهم سلط كرواتيا على صربيا, وسلط صربيا على كرواتيا. اللهم سلط الكاثوليك على الارثوذكس, وسلط الارثوذكس على الكاثوليك, وسلطهما على البروتستان, وسلط البروتستانت عليهما. اللهم رحماك بالمستضعفين من الموحدين, اللهم رحماك بنا والمستضعفين من الموحدين في كل موقع يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم, اللهم اشدد وطأتك على امريكا بالاعاصير وغيرها, بالزلازل وغيرها, بالبراكين وغيرها. اشدد وطأتك على امريكا, سلط بعضهم على بعض, واشدد وطأتك على اوروبا, اشدد وطأتك على فرنسا وعلى المجرم الكافر متران, على عدوك وعدونا, واشدد وطأتك على انجلترا وعلى حاكمها المجرم الكافر جون ميجر. اللهم سلط بعضهم على بعض, اللهم سلط الصين عليهم وسلطهم على الصين, واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين من الموحدين في كل موقع يا رب العالمين. رحمك بأهل البوسنة والهرسك، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حساة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبين فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستنصرين به، نسألك نصرك للصادقين من أذربيجان، نسألك نصرك وتأييدك للصادقين من طاجكستان وفي كشمير وللموحدين في الهند. اللهم أذل الهندوس واجدد وطأتك عليهم، اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم اكثر الزلازل من تحت اقدامهم، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم بما شردوا المسلمين وبما انتهكوا به اعراض المسلمات وبما قتلوا به اطفال المسلمين وبنات المسلمين، فاكثر الزلازل من تحت اقدامهم، سلط عليهم الافات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة، سلط بعضهم على بعض. اذا لهذا اللون الاسود ان ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود أن ينجلي. يا رب الفلق ارزقنا بالإصباح، يا فالق الإصباح، يا رب الفلق، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، يا رب الفلق. إذا أن تكون الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين، إذا بأن تكون الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين، أرنا في الذين خذلوا الموحدين يوما أسودا، إذا لهذا الليل الأسود أن ينجلي، ارزقنا الحكم بشريعتك، تحت لواء حكام موحدين، صادقين، أولي بأس شديد، يجمعون كلمة المسلمين على قلب رجل واحد لكي يغسل العار الذي اسقط على المسلمين. اللهم اغسل عار المسلمين، اللهم انزع الذل عن المسلمين، اللهم انزع الذل عن المسلمين، اللهم انزع الذل عن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.